نعم. فساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. هذه القاعدة تتعلق بأمور الدعاوى والبينات، وكأنها تمهيد لكلام المؤلف رحمه الله على هذا الباب كما سيأتي في القواعد التالية. يقول: إذا تنازع في صحة العقد، لعلها إذا تنازع بألف اثنين، فادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده، فإن دعوى الفساد لا تقبل. يعني فائدة هذه القاعدة بالنسبة للعقود عند التعارض بين دعوى الصحة ودعوى الفساد، إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما صحة العقد وادعى الآخر فساده، فالأصل قول من فيهما يقول دعوى الفساد لا تقبل، يعني الأصل قول من ادعى الصحة. التعليل سيأتي بعد ذلك أن هذا هو الأصل في العقود، الأصل في العقود الصحة، الأصل في العقود الصحة، لكن طبعا هذا يراد به صورة معينة، وهي ماذا؟ قال: لو عقد عقد بيع وتم العقد وحصل التقابض. هنا نقول الأصل في العقود الصحة، انتبه لهذا، يعني لا نأتي قبل إبرام العقد ونقول الأصل في العقود ماذا؟ الصحة، لا يمكن، لأن العقد لم يتم بعد. لكن الكلام إذا تم العقد، إذا تم العقد مستوفيا شروطه وأركانه وانصرف المتعاقدان وانتهت المسألة، إذن الأصل الصحة أو الفساد؟ الصحة. فمن ادعى خلاف الأصل هو المطالب بماذا؟ بالدليل. فإذا تم العقد على هذه الصورة، ثم ادعى البائع أن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثاني، يعني ادعى سببا لفساد العقد، ادعى سببا لفساد العقد كمثل أن يقع بعد نداء الجمعة الثاني، قال: فإنه لا تقبل أي دعواه إلا ببينة. وهكذا كل عقد إذا اختلف المتبايعان فيه، فادعى أحدهما ما يقتضي صحته وادعى الآخر ما يقتضي فساده، فالقول قول مدعى الصحة، لأن هذا هو الأصل في العقود. هنا ينبه على أمر مهم جدا في أبواب الدعاوى والبينات، عندما يقال القول قول فلان، فالمراد مع يمينه، لا بد من هذا، مع يمينه، يعني لسنا نحكم له مباشرة، ولكن لا بد أن يحلف. فاحفظ هذه القاعدة جيدا: كل من كان القول قوله فلا بد من يمينه، كل من كان القول قوله فلا بد من يمينه. طيب، مثل الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، لو ادعى أحدهما أنه لم يعلم بالبيع، لم يعلم بالبيع، أو ادعى البائع أن المبيع مرهون، ادعى البائع أن السلعة التي باعها ماذا؟ مرهونة، مشتغلة، وسيأتي معنا أن المشغول إيه؟ لا يشغل. أو ادعى البائع أنه كان مكرها، ادعى أنه كان مكرها، أو ادعى المشتري أنه كان جاهلا بالمبيع، مشتري ادعى أنه كان جاهلا بالمبيع. فهذه كلها أمثلة. الحاصل في العبارة التي ذكرتها لكم: إذا ادعي الفساد، إذا ادعي سبب لفساد العقد أيا كان هذا السبب. ينبه أيضا في هذه القاعدة على أن بعض أمثلتها فيه خلاف. فمثلا لو تبايع رجلان، فادعى البائع أن البيع غير صحيح لأنه باع قبل أن يبلغ، وبيع من لم يبلغ طبعا لابد فيه من إذن الولي. وقال المشتري: بل البيع كان بعد البلوغ، بل البيع كان بعد البلوغ. فمن العلماء من قال: القول قول المشتري، جريا على ماذا؟ على الأصل وعلى هذه القاعدة التي أوضحناها. ومنهم من قال: بل القول هنا قول البائع. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الأصل عارضه أصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ، الأصل عدم البلوغ حتى يتحقق. ففي هذه الصورة يحلف البائع، في هذه الصورة يحلف البائع أنه باع قبل أن يبلغ، يحلف أنه باع قبل أن يبلغ، فإذا حلف حكم له. تمام؟ إذن أخرجوا هذه الصورة عن القاعدة. لماذا؟ عند بعضهم، يعني هذا ليس متفقا عليه، بعض العلماء أخرج هذه الصورة عن القاعدة. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل، لأن الأصل المذكور، الأصل صحة العقود، عارضه أصل آخر أقوى منه، فالحكم للأصل الأقوى عندهم. نعم.
قال رحمه الله: وقل ما ينكره الحس، نعم سماع وضده سمعا. القاعدة التاسعه والاربعون هي من القواعد العامة في الدعوة أن كل ما ينكره الحس فلا تسمع الدعوة فيه، يعني القاضي لا يلتفت إلى دعوة المدعي في ذلك ولا يهتم به ولا يرفع به رأسا. فلو ادعى شخص له 20 سنة أن شخصا له 11 سنة ابنا له، فإنها لا تسمع هذه الدعوة، لأنه لا يمكن أن يولد لشخص بـ9 سنين. وكذلك لو ادعى أن شخصا المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو حين اعتدائه موجود في المغرب، فإن هذه الدعوة لا تسمع فصلا لأنها تخالف الحس. أما كان بعيدا ولكنه ممكن، فإن الدعوة فيه تسمع ثم ينظر لما يقتضيه الحكم فيما بعد من بينة أو نقول أو نحو ذلك.
القاعدة واضحة إن شاء الله تعالى. من قواعد الدعاوى: كل ما ينكره أو كل، على أنه مفعول مقدم، وكل ما ينكره الحس النعى سماع دعواه وضده اسمع، يعني كل ما ينكره الحس لا تسمع الدعوة فيه. بعبارة أخرى، كل ما كان محالا في العادة، كل ما كان محالا في العادة، لا يتحقق في العادة، لا يمكن أن يتحقق عادة، فإن الدعوة لا تسمع فيه. سيأتي معنا في القاعدة التالية الفرق بين عدم السماع وعدم القبول. عدم السماع معناه أن القاضي أو الحاكم لا يسمع الدعوة من الأساس، يعني كأن الكلام لم يذكر، يعامل الشخص على أنه مجنون، يعني هذا كلام لا يعقل، لا نقبله أصلا. وأما عدم القبول فهو أن الدعوة تسمع ابتداء، ثم بعد ذلك ينظر فيها القاضي هل هي صحيحة أو ليست صحيحة. تمام؟ إذن عدم السماع معناه الرفض مبدئيا، هذه الدعوة لا قيمة لها، لا تسمع أصلا. تمام؟ وهذه العبارة يستعملها الفقهاء بالمناسبة، يعني إذا غلب على ظن الفقيه أو اجتهاده أن قول مخالفه مثلا بعيد جدا ويعني فيه تكلف وفساد وكذا، يقول هذا لا نسمعه، هذا لا نسمعه، أو هذا ممنوع، ممنوع نمنعه، يعني لا نسلم به. لماذا؟ لأن فيه بعدا وتكلفا وفسادا. إذن هذه العبارة لا تسمع، لا تسمع الدعوة أو لا يسمع القول، هذا فيما لا يقبل من الأساس. والمثال واضح، لو ادعى شخص له 20 سنة أن شخصا له 11 سنة ابن له، يعني الفرق بينهما فقط ماذا؟ 9 سنين، فهذه الدعوة لا تسمع، لأنه لا يمكن أن يولد لشخص من 9 سنين، فضلا عما دون ذلك. يعني لو كان الفارق أقل من ذلك فهذا بطبيعة الحال أشد استحالة. مثال آخر، لو ادعى أن شخصا من المشرق اعتدى على شخص من المغرب وهو حين الاعتداء موجود في المغرب، إلا على قول الصوفية يمكن هذا صحيح، يعني الشخص يعني الولي يعني يمد يده وكذا فيضرب ويبطش ويفعل، ما شاء الله ممكن، فعندهم تسمع الدعوة طبعا، وما شاء الله يعني يحكم فيها تقام فيها الحدود صحيح. وأما عند أهل العقل فلا. فالحاصل بارك الله فيكم أن الدعوة ينظر فيها هل هي مما يمكن عادة أم لا. فإن كانت الدعوة مما يمكن عادة فإنها تسمع وبعد ذلك ينظر في قبولها من عدمه. أما إذا كانت لا تمكن إذا كانت مما لا يمكن عادة فإنها لا تسمع من الأساس. طيب نكتفي بهذا القدر والحمد لله.